بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في قاعدة القراءات، فقاعدة مهمة تفسيرية قرآنية، وكنا في هذه الجهة وهي أن قاعدة القراءات القراءة القرآنية منضبطة بأربع قيود. أربع قيود: القيد الأول أنها مسندة إلى صحابي أو إلى تابعي، فضلاً عما إذا أسندت إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام فهم أدرى بما في البيت أعظم وأعظم. القيد الآخر أن يكون مفاد القراءة هامشي، يعني ليس يتضارب مع أركان متن القطعي للقرآن الكريم. القيد الثالث أن يكون بالتالي هامشي، يعني حيث الكم لكن حيث الشيء المضمون. القيد الرابع هو نفس القيد الثالث لكن بلغة رقمية رياضية، أن نسبة دون الواحد بالمئة. هذه ضوابط مرت بنا في تمييز القراءة عن متن القرآن. أقول على وفق هذه الضوابط العلمية التي عليها جل المفسرين، المتقدمين والمتأخرين من الفريقين من أهل الشيعة والسنة، على طبق هذه الضوابط يظهر أن كثير من التهريج الذي يقع في الحوارات المذهبية أو ما شابه ذلك على بعض الروايات، هذا التهريج على الحال ليس شديدا وصائبا. لماذا؟ لأن روايات القراءات ما دامت متوفرة على هذه الضوابط الأربع فهي ليست مزعزعة لنفس المتن القرآني، بل هي تظل ماذا؟ تظل مندرجة في القراءات وليست من تحريف المتن القطعي للقرآن. هذا أمر مهم يا أخوان، يعني كباحث التفسير مفسر لبحوث التفسير يشوف مصادر تراثية كثيرة في التفسير بالمأثور، يجي من يضع هذا المطلب بعين الحسبان. كيف الأمر الصحيح؟ على ضوء ذلك، هذا التهريج الذي أثير على كتاب فصل الخطاب للميرزا النوري صخب تهريجه ليس علمي، لأن ما أودعه الميرزا النوري من روايات في هذا كتاب فصل الخطاب في الحقيقة لا أقول جل هذه الروايات هي تندرج في القراءات، سنبين تندرج بعد في غير القراءات، لكن لا تندرج في تحريف متن القطعي للقرآن، لا صلة لها بدعوى تحريف متن القطعي للقرآن الكريم، أصلا لا صلة لها بذلك. أقول جل الروايات، هو ينقل بعض الأقوال التي تتبنى روايات شاذة، طبعا ناس بس آخر، هذا نقصد عمدة الكتاب. يعني عمدة هذا الكتاب في الحقيقة ذكر لروايات تتضمن قراءة أهل البيت عليهم السلام. أقول جل هذه الروايات، ليس يعنيني بعض الأقوال الشاذة التي هو نقلها من باب النقل، يعني كلامنا في الروايات التي نقلها، ولا شيء اعتمد على كتاب احمد بن محمد ثم مر احمد بن محمد الشيباني. فبالتالي جل هذه الروايات تندرج في بعض القراءات، نفس الضوابط الأربعة المذكورة عند المفسرين للقراءة منطبقة عليها، إما تندرج في القراءات أو تندرج في التأويل والتنزيل الذي يحسبه الناظر بأنه تنزيل، يعني معنى متن القرآن أو قراءة، وهو من التأويل أو التفسير. سيأتي بحثا الآن سنميز بين، كما الآن انتهينا إلى التمييز بين متن قطعي القرآن والقراءة القراءات، لابد أن نميز أيضا بين القراءات وبين التفسير والتأويل. لأن كثير من الصحابة تخيلوا في في مصاحفهم مثل عبد الله بن مسعود مثلا او غيره عليه الحال كما سياتي، تخيلوا ان جمله مما يذكره النبي صلى الله عليه واله وسلم هو من القران، مع انه ليس من الفاظ التنزيل وانما هو بمثابه التاويل او التفسير، بل في جملة من الموارد ربما يخبر النبي صلى الله عليه وآله عن سلام الله، لكن يشتبه ذلك عند الصحابة فيبنون على أنه من سلام الله، سلام الله، سلام القرآن، سلام الله القرآني. والحال أن كلام الله لا ينحصر بتنزيل القرآن، نظير الحديث القدسي، الحديث القدسي كلام الله ولكن ليس قرآن، ليس كل كلام كان من كلام الله يعني أنه قرآن وأنه ألفاظ التنزيل. حديث القدسي كلام الله، ربما هناك شواهد إشارات من باب المثال على أن زيارة عاشوراء حديث قدسي، يعني ليست من إنشاء المعصوم عليه السلام، زيل الزيارة في جملة من روايات إشارة لهذا أنه حديث قدسي، قرائن عديدة موجودة، لكن ليس كل حديث قدسي ماذا؟ هو قرآن، كلام الله عام، بل هناك قسم ثالث ورابع وخامس وما شاء الله من أقسام كلام الله، ليس فقط كلام الله ينقسم إلى إما قرآن أو ماذا؟ حديث قدسي. التوراة كلام الله، لا هي قرآن ولا هي غير المحرفة، لا هي قرآن ولا هي ماذا؟ ولا هي حديث قدسي، كتاب آخر لله. الإنجيل غير المحرف، صحف زبور داود، الداود داود، صحف إبراهيم، غيره، هذا قسم آخر من كلام الله، لا هو قرآن ولا هو ماذا؟ حديث قدسي. قسم رابع كلام الله عز وجل الذي ينزل تأويلا للتنزيل، لا هو حديث قدسي ولا هو تنزيل القرآن ولا هو كتب سماوية أخرى، هو تأويل لكن كان من كلام الله. يعني بعبارة أخرى، المبين الأول المفسر الأول للقرآن من هو؟ هو الله عز وجل. كما في بيان القرآن الكريم، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. المبين الأول للقرآن هو الله، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أهل بيت النبي كلام الله، لكن تأويل تفسير. كما في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هناك تأويل من الله عز وجل وهناك تأويل من الراسخين في العلم، النبي وأهل بيته لا يمسه إلا المطهرون أهل آية التطهير. فكلام الله إذن أقسام كلام الله يشتبه على من؟ يشتبه على كثير من الصحابة، ولذلك ربما دونوا في مصاحفهم جملة من كلام الله لكن ليس من القرآن، إما تأويل أو تفسير أو حديث قدسي، أو هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفسير من القرآن، تأويل من القرآن. هذا قسم ثالث لا صلة له بماذا؟ بالمتن القرآن القطعي، يعني موضوعا الموضوع له صلة، مفسر وشارح، ولكن المقصود أنه لا صلة موضوعية له. الشيخ المفيد رحمة الله عليه وجملة من علماء المتقدمين، أقول كلهم جملة منهم حسب تتبع الشيخ المفيد في أوائل المقالات، وجملة أخرى من علماء الأبرار المتقدمين، وكذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، كثير من الروايات الواردة بلسان هكذا نزلت الآية أو ما شابه ذلك يبين أن معناها نعم هكذا نزلت، يعني مع تأويل من الله، مع تفسير منه تعالى، محمول على التأويل أو التفسير منه تعالى: إن علينا جمعه وقرآن ثم إن علينا بيانه. نعم، كما أن النبي عليه أن يبين ما ننزل إليه إلى الناس، يتبين لهم ما ننزل إليه، كذلك الله عز وجل يبين. فهذا قسم آخر غير قراءات، وربما اشتبه الأمر على كثير من القراء في الصدر الأول بين ما هو قراءة وبين ما هو ألفاظ تنزيل وبين ما هو ألفاظ تأويل أو شرح وتفسير. طبعا هذا بحث على الحساس أن كيف أميز موضوعا بين هذين الأمرين، بين القراءات، باب القراءات وباب ماذا؟ يعني هذه الصناعة في العلوم القرآنية مهمة جدا، كما أن التتبع في المواد العلوم القرآنية مهم، يزيد الإنسان مخزون معلوماتي، لكن الصناعة في قواعد العلوم القرآنية جدا مهمة. صناعة قواعد القرآن، كيف يميز الإنسان بين المناهج، كيف يميز الإنسان بين الأقسام، وتطبيق الكبريات والكليات من القواعد على الصغريات. فإذا هناك جملة من الروايات، هذه جملة من الروايات جمعها الميرز النوري في كتاب فصل الخطاب، لا صلة لها لا بمثل القرآن ولا بالقراءات، يعني فئة ثانية من الروايات التي جمعها، فئة أولى كثيرة جدا مرتبطة بقراءات أهل البيت، فئة أخرى من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لها صلة بالتأويل أو شرح التنزيل. حتى أن الشيخ المفيد هكذا يبين المعنى، يقول عندما ترد الرواية بلفظ، حتى الشيخ جعفر كاشف غطاه وغير المتقدمين بعد يقول عندما ترد الرواية، لاحظ العبارة المتكررة في الروايات، هكذا أنزلت، يعني هكذا شرح تنزيل، يعني هذا مورد نزولها من باب بيان مثلا أسباب النزول. تذكرون قاعدة أسباب النزول في مرة منها، يعني هكذا في هذا المورد أنزلت في عليين في أهل البيت من هالقبيل. نعم، فهذه فئة أخرى من الروايات يجب التنبه لها، وهذه ليست فقط عندنا، حتى عندهم عند حديث أهل السنة، لكن اشتبه الأمر على كثير من الصحابة في ذوي المصاحف في مدونين المصاحف، خلطوا بين قسم القراءات وبين قسم التأويل أو الشرح. ويقال عن مصحف عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن مسعود أنه اشتبه الأمر على عبد الله بن مسعود كثيرا في هذه الفئة، التمييز بين القراءة وبين ماذا؟ وبين الشرح والتفسير. عبد الله بن مسعود حسد كثير، وهذا ليس مختص عبد الله بن مسعود، حتى سيدنا ثابت ربما وأبي بن كعب، لكن أكثر ربما صحابي يعني سجلت عليه هذه الملاحظة والمؤاخذة هو عبد الله بن مسعود، والذي بشكل متناثر أيضا بقية مصاحف الصحابة هكذا، أنهم لم جملة منهم لم يميزوا بين ألفاظ التأويل وألفاظ التنزيل، بينما هو من باب القراءات وبينما هو من باب التأويل أو شرح التنزيل. حتى في الروايات هكذا، هذا من التنزيل، يعني مورد النزول، سبب النزول، معنى النزول، غير التأويل. طبعا دققوا بعض، حتى هذا القسم ذو أقسام، هذا القسم الذي نحن فيه هو ذو أقسام، إذا تريدون بعض بدقة صناعية القرآن في القواعد القرآنية أكثر، هذا القسم هو ذو أقسام. هكذا أنزلت يعني بمعنى مورد النزول، جعلوا هذا قسم ثالث. هكذا أنزلت يعني على هذا المورد، هذا تنزيلها، يعني هذا مورد تنزيلها، فتعبر جاء ربك، يعني جاء أمر ربك، رحمة ربك، خليفة ربك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم ذلك وجاء ربك الملك صفا صفا، والبارك عليك جسم يجيء ويروح ويخلو منه مكان دونك، يعني حذف مضاف، هكذا تنزيل هذا، يعني هذا قسم ثالث له مورد النزول. قسم رابع شرح التنزيل، هكذا تنزيله، يعني هذا معنى تفسير تنزيله. قسم رابع. قسم خامس تأويل، يعني وإن لم تتضمن الرواية لفظة التأويل، بس هو مرادها تأويل، كثيرا ما يؤتب هذا، إنما عنا كذا، أراد الله كذا، إن مقصود تأويلها، حتى يعبر نزلت في كذا، المران المعان التأويل، طبعا التأويل هم باب واسع وأقسام له، لا هذا لا 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 مجال يتعرض له الآن، لأنه يعني هو قسم برأسه قاعدة قرآنية برأسه إن شاء الله مخوض فيها. بس المقصود أن إذا التمييز بين هذه الأقسام الأربعة أو الخمسة أو الأكثر أمر مهم في الرواية الواردة. العجب أن ترى مفسرين كبار يعني حتى من الخاصة أخذ معاصرين وربما أدمنوا بحوث علوم التفسير، لكن ماذا يا أخوان؟ صناعة التفسير ليسوا أشاوش فيها متضلعين فيها، فلذا طعنوا في كثير من الروايات الواردة في تفسير القمي، في تفسير عياشي، في تفسير فرات الكوفي، في تفسير أبي الجارود، في الروايات الأخرى الموجودة في الكتب الحديثية التفسيرية طعنوا فيها على تحريف القرآن، على تحريف القرآن، معرض عنها الرواية. يا أخي تعال تشوف مفاد الرواية ماذا؟ بحث في متن القرآن أو مفاد الرواية في القراءات أو مفاد القراءات في التنزيل سبب النزول أو مورد الرواية في التأويل أو مورد الرواية في الشرح والتفسير. عدم الدقة في تمييز الأقسام هذه يسبب خبط وخلط في مباحث التفسير والتفسير بالمأثور إلى ما شاء الله فئة مهمة من الروايات التي أوردها الميرزا النوري في فصل الخطاب هي من الأقسام الثالث أو الرابع أو الخامس، فلا صلة على حتى بالقراءات. الآن طبعا ما يعنيني نفس الميزة النوري والصبار، خلال الصبار الميزة النوري هو القراءات، لكن هي مفادها بالدقة. إذا واحد يعمل النظر الدقيق الصناعي في قواعد القرآن، قواعد علوم القرآن لا مرتبطة بأقسام أخرى، فهم نفس مثل هذه القراءات. لذلك أقول هذا التهريج وهذا الضوضاء التي تثار من حين لحين حول كتاب فصل الخطاب ما تضمنه، هم نعم جملة من الروايات هي من كتب الحديثة جملة، لكن هي مفادة ماذا هذه الروايات؟ ليس مفادة تحريف القرآن بالمعنى الباطل الضروري البطلان، يعني متن قطع، يعني تصادم المتن القطعي للقرآن الكريم، لا فاتها لذلك، هي متعرضة لباب القراءات. هي متعرضة لباب القراءات أو أسباب النزول أو التفسير أو التأويل أو الأقسام التي مرنا. الآن يأتيني آت ويقول أن القراءات أيضا نوع تحريف القرآن، أيضا نوع تبارض، هذا بحث آخر، رأي نادر. مر بنا مساحة القراءات مساحة هامشية، لماذا؟ ضئيلة لا تعدو، لا تصل إلى درجة 1% من القرآن الكريم، لا تزعزع كيان الإسلام العظيم للقرآن الكريم الذي هو حبل الله المندود من الأرض إلى السماء. هذا الذي قال عن النبي يتارك فيكم الثقلين كتاب الله وعسلته حجة لا تعطل. فالميز بين هذه المباحث الآن ليس خصوص كلامنا، ليس في خصوص فصل الخطاب الميزة النور ولا في خصوص كتاب القراءات أو كتاب التنزيل أو كتاب ربما سمي بالتحريف لأحمد بن محمد الشيعري في البصري أو غيرها من الكتب الأخرى. كلامنا عام الآن في مطلق التفسير بالمأثور، يعني المأثور من الحديث الذي يرد في مثل هذه الإهانات. ذكرت مرة بنا الآن أن جملة من المعاصرين ممن تضلع في علم العلوم القرآنية وقضى دهرا وشوطا وألف تأليفات كثيرة في العلوم القرآنية، هو خاصه، لكن غفل عن هذا المبحث الصناعي. إذا ترى يطعن في روايات في مصادر حديثية مهمة لدينا، وربما يطعن في تفسير قمي أو في تفسير عياشي أو في تفسير الجاروزي أو في تفاسير أخرى روائية، سبب أنه هذه الدقة الصناعية افتقدها. لذا الآن إحنا نتريث في هذا المبحث يا أخوان، ومد البحث بشكل أعمق وأكثر، لأن شفت هذا المبحث ضابط الصناعية فيه غفل عنه كثيرون، مع أن جمهور علماء الشيعة والسنة من المفسرين وغير المفسرين هذا الأمر يعني مرتكز عندهم بشكل متشابه. الآن هذا الخبط والخلط هل هو بسبب التهريج والجدل المذهبي اللي صاير؟ هذا بحث آخر. على كل من الكلام تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله. إلى يوم السبت إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله.